تحرك جامع للمسلمين والعرب في موقف قوي للحد من إجرامه ومنع طغيانه وما يرتكبه من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني.
أصيب 9 جنود بجيش الاحتلال، بعضهم بحالة حرجة جراء عملية دهس بمحطة حافلات في بلدة كفار يونا قرب الضفة الغربية. وذكر الإعلام العبري أن المنفذ تمكن من الانسحاب من الموقع، بينما شرعت شرطة الاحتلال بإجراء تحقيق واسع بالتزامن مع إعلان حالة استنفار أمني في كفار يونا والمنطقة المحيطة بها. من جهتها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من بينها تدنيس المقدسات وحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وصولا إلى القتل المتعمد للأطفال في الضفة الغربية. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف ونيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد وإصابة مدنيين بغارة للاحتلال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مشيرا إلى استهداف وحدات الكيان خيمة نازحين غربي المدينة. هذا وارتقى عدد من الشهداء أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية، فيما استهدفت قوات الاحتلال خيمة تنتوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع. كما وافاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتخطي حصيلة شهداء المجاعة وسوء التغذية عتبة 100 في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء. بدورها قالت اللجنة الدولية للإنقاذ: إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير عن وفاة الأطفال والرضع جوعا، وما نشهده بغزة أزمة جوع من صنع الإنسان مدفوعة بقيود صارمة وحصارا شبه كامل على المساعدات. ومن جانبها قالت شبكة والمنظمات الأهلية بغزة أن كل لحظة تمر على الأطفال المصابين بسوء التغذية تفاقم الخطر على أرواحهم، ويجب تفعيل ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لإجباره على إدخال المساعدات. قتل 5 مدنيين وأصيب أكثر من 100 شخص جراء انفجارات داخل مستودع للذخيرة قرب مدينة معرة المصريين بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب في اندلاع حرائق كبيرة وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان بالمنطقة، لافتا إلى تحليق قيران مجهول الهوية في الأجواء. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة. يذكر أن إدلب شهدت انفجارا مماثلا بوقت سابق من الشهر الجاري نتيجة تفجير مستودعات ذخيرة قرب بلدة كفرية، ما أسفر عن سقوط ضحايا. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الصناعة النووية لن تتوقف عبر هجوم عسكري أو ضغوط. قائد حركة أنصار الله يعتبر معاناة الأطفال بغزة وصمة عار على جبين المجتمع البشري. وإصابة 9 جنود إسرائيليين بعضهم بحالات حرجة أثر عملية دهس قرب الضفة الغربية. أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. وما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان وبيان أهمية شهر رمضان ودعاؤكم فيه مستجاب، إلى أن قال: وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه. أخي المستمع، إن من أهم الأعمال في شهر رمضان المبارك الدعاء، حتى قيل: شهر رمضان شهر الدعاء. وما ذلك إلا لاهتمام الشارع المقدس بالدعاء في هذا الشهر العظيم، إذ إن شهر رمضان موسم الدعاء، ولهذا فلا بد أن يتعرف الداعي على حقيقة الدعاء وشرائطه وموانع استجابة الدعاء، ويجب أن يتعرف على كيفية الطلب والدعاء وآدابه، ليكون دعاؤه عن علم ومعرفة لا عن ألفاظ ولقلقة لسان فارغة عن كل معرفة. وحقيقة الدعاء هو نداء العبد ربه وإقباله عليه، وهو روح العبادة وجوهرها. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة، والعبادة هي الغاية من الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن الله تعالى لا يعبأ بالعباد لولا الدعاء. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقد جعل الدعاء من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله. وفائدة الدعاء تطهير النفس من درن الذنوب والآثام، ويقوي العلاقة والارتباط مع الله سبحانه وتعالى. وبالدعاء يدفع البلاء، وهو سلاح المؤمن عند الشدائد والمصائب. وبالدعاء يشفى المريض وتنزل البركة ويتسع الرزق. ولعل من أعظم فوائد الدعاء التوصل إلى فهم الكثير من المعارف الإسلامية على صعيد العقائد والأخلاق والتربية، وهذا ما نراه في أدعية أهل البيت عليهم السلام، حيث تتضمن لهذه المعارف كأدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، ودعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، ودعاء كميل للإمام أمير المؤمنين. أيها المستمع العزيز، علينا أن ندعو في شهر رمضان بدعاء الافتتاح، ودعاء أبي حمزة، ودعاء جوشن، وأدعية الأيام والليالي المخصوصة، والأدعية بعد الفرائض المذكورة في كتب الأدعية ككتاب مفاتيح الجنان. وقد يسأل سائل: ما هي شروط استجابة الدعاء؟ الجواب: أولا الإقبال بالدعاء، والإخلاص في المسألة، والصدق في الطلب. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا دعا الله لا غيره. فالله يجيب دعوة الداعي إذا كانت نيته خالصة في الطلب منه تعالى، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله بنيات صادقة. ثانيا، من شروط استجابة الدعاء الاستجابة لله فيما أمر، حيث قال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي. فمن ابتثل أوامر الله سبحانه وتعالى فالله يستجيب له دعاءه. الشرط الثالث من شروط استجابة الدعاء المعرفة بالله تعالى، أن يتعرف بالمقدار الممكن على الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته وخلقه، وإذا دعاه من دون أن يتعرف عليه فلا يستجاب له. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام: لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. الشرط الرابع من شروط استجابة الدعاء طيب المكسب، فيجب على الإنسان أن تكون أمواله من حلال لا من حرام، ومن آثار لقمة الحرام عدم استجابة الدعاء. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطيب مطعمه ومكسبه. وقال صلى الله عليه وآله لرجل قال: أحب أن يستجاب دعائي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: طهر مالك ولا تدخل بطنك الحرام. الشرط الخامس من شروط استجابة الدعاء حضور القلب وقت الدعاء، فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب وقت الدعاء، مفكرا بما يدعو وخاشعا إلى من يتوجه إليه بالدعاء. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقبل الله دعاء قلب لاهي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله: اعلموا أن الله لا يقبل دعاء عن قلب غافل. اللهم ارزقنا قلبا واعيا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. قلنا إن ابن زياد وبعد أن استخدم أسلوب الإغراء الذي شجعه عليه أميره يزيد، انتقل إلى عملية التسيير بالعنف والإرهاب، وذلك لإجبار المزيد من أهل الكوفة على الانخراط لقتال الإمام الحسين سلام الله عليه. فقد هدد ابن زياد وأزبد وأرعد، ثم وعد بالسيف القاطع للرؤوس جزاء لكل من يتخلف عن الخروج لحرب الإمام الحسين عليه السلام. وقد أمر مرتزقته بالمنادات في شوارع الكوفة وسككها وأزقتها بهذا النداء: ألا برئت الذمة مما وجد في الكوفة ولم يخرج لحرب الحسين. ويصادق على هذا سجاياه وسياسته بالقبض والقتل على الذمة والتهمة بلا محاكمة وبلا إلقاء نظرة على القضية. لذا فقد ألقى القبض جلاوزته على رجل من أهل الشام وصل الكوفة طالبا لدين له من رجل كوفي وقيل لميراث له، فسأله ابن زياد عما جاء به ولم لا يحارب الحسين، فقال بأنه دائن جاء ليتقاضى الدين، لكن ابن زياد اغتنمه فريسة سائغة إذ أمر بقتله قائلا: اقتلوه، ففي قتله تأديب لمن لم يخرج بعد. وقتل فعلا، ثم ألقي برأسه ليتدحرج على الأرض أمام الناس الذين يفزعهم المشهد فيقبلون على طاعته كارهين ومكرهين. وهكذا تمكن من إسناد قيادات متعددة دعما لعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي أرسله كأول قائد يحارب الإمام الحسين عليه السلام. ثم تتابعت بعد ذلك الكتائب العسكرية كما أصدر أوامره إلى كل عريف ومنكب، وهم شخصيات توظفهم الحكومة وفي مسؤولية كل واحد منهم عدد من الناس أوقات الحرب والسلم، حيث جاء في أوامره: فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار والسكان إلا خرج فعسكر معي بمنطقة النخيلة، فأيما رجل بصرناه بعد يومنا هذا متخلفا عن المعسكر برئت الذمة منه. وشاع هذا الإنذار بين صفوف الكوفيين المتخاذلين على لسان مجموعة من عملاء الحكم الأموي ومرتزقته مثل محمد بن الأشعث وكثير بن شهاب الحارثي والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وغيرهم، ممن أخذ يتجول ويطوف آمرا الناس بطاعة الحكم الفاسد اللاشرعي ومحذرا من مغبة العصيان. ثم لحق أولئك العملاء بالمعسكر الأموي في النخيلة، حيث كان ابن زياد يوجه وينظم الصفوف ويقسم الكتائب ويبعث بها إلى عمر بن سعد. بينما كان الناس يخشون ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء بحق الله وحق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، فقد كان عبد الله بن يسار يحث ببطولة فائقة على ضرب الأموية ونصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخذل الناس عن مناصرة الحكم اللامشروع، فطورد واختفى وأخيرا قبض عليه وراح ضحية الكلمة الحرة والقضية العادلة بعد أن قتل في السبخة وهي محلة كوفية. وفي النخيلة حيث ابن زياد كان يهيمن على الأوضاع، كانت ثمة محاولة لاغتياله وقتله وإنهاء المفاسد، إذ تربص به البطل الإسلامي عمار بن أبي سلامة الدالاني، ولكن ابن زياد كان قد أحاط نفسه بكثير من الجلاوزة والحرس والقوات الخاصة، وكثف حواليه السيوف والرماح بما لا مجال لبطل ولا فرصة لمجاهد من أن ينال منه. ولما تحير عمار الدالاني ويأس من اغتيال إمام الكفر والفساد، عطف واتجه نحو كربلاء لينضم في جبهة الحسينيين، ثم كان من شهداء الثورة العملاقة. كانت تلك عزيزي المستمع لمحة عن أسلوب العنف والإرهاب الذي سير عدو الحسين فيه قطعان جيشه لحرب سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه. ولكن على الرغم من أسلوبي الإغراء والإكراه، فقد أخفق الحكم في إخضاع كل الجمهور تماما، بل كان من يتظاهر بالخضوع ولا يلبث أن يراه البعض متسللا قد اختار الرجوع. بهذا إخوتنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عابدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، التأويل والتلجيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتليلا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تنمية الحساسية
في الذنوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون على أقوالكم وأعمالكم يوم القيامة. قد يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة جهله، لأنه لا يعرف أن هذا خطأ، تلتبس عليه الأمور، وهنا في حالة الجهل قد يعذر، وخاصة إذا كان قاصرا في جهله، لأن الجاهل على نوعين، جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الذي لم تتح له ظروف المعرفة، ما عنده فرصة أن يعلم، لا يعيش في أجواء تمكنه من المعرفة، معرفة القيم والمبادئ والتعاليم، أو استيعابه محدود لسبب أو لآخر. هذا جاهل قاصر، يعني هو وضعه لم يسمح له بأن يتعرف ويتعلم. وهناك جاهل مقصر يستطيع أن يتعلم ولكنه لم يتعلم. الجاهل القاصر يكون أقرب إلى العذر، يعذر، ولكن الجاهل المقصر يحاسبه الله تعالى على تقصيره في المعرفة. يقال للإنسان يوم القيامة: لما لم تعمل؟ فيقول: لأني لم أعلم. فيقال له: لما لم تتعلم؟ طبعا هذا إذا كانت ظروفه تسمح له بالتعلم. فإذا قد يقع الإنسان في الخطأ في الذنب نتيجة جهل، ولكن في الغالب يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة ضعف إرادة. يعلم أن هذا خطأ، يعلم أن هذا ذنب، ولكن تضغط عليه أهواؤه وشهواته ومصالحه الآنية، فيقع في الخطأ والذنب وهو يعلم أن هذا خطأ وهذا ذنب، ولكن اندفاع بالهوى والشهوة أو بسبب الغفلة. من نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل هناك بعض أجهزة المناعة، شلون الجسم في جهاز مناعة في مقابل الميكروبات والجراثيم، الروح أيضا الله جعل لها جهاز مناعة. الله منح الإنسان ضميرا، هذا الضمير يستيقظ حينما يقوم الإنسان بخطأ، ضمير يوخزه، يعني يشعره أنك أخطأت، يعاتبه، تلومه نفسه، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا من نعم الله تعالى على الإنسان أن عنده ضمير حرك أنه ترى أنت أخطأت. ففي الحالة السوية أن الإنسان إذا وقع في الخطأ لغفلة، لضعف إرادة، لسيطرة شهوة وهوى عليه، لكن الحالة السوية ينتبه لنفسه، فإذا انتبه لنفسه يشعر بأنه وقع في الخطأ، يلوم نفسه، يندم على الخطأ. وهذه هي الحالة السوية الصحيحة، أن الإنسان يندم على الخطأ. النصوص عندنا كثيرة التي تؤكد على الإنسان أن عليه أن ينمي في نفسه الحساسية تجاه الذنب والخطأ، لا تتقبل، يعني خلي هالحالة تنمو في نفسك. كيف أن الإنسان في جسمه بعض الأحيان تصير حساسية تجاه بعض الأطعمة، بعض المواد، بعض الأشياء، تصير حساسية في جسمي بمجرد أن يتناول هذا الطعام، حبوب مثلا تكون على جلده، حالة معينة تصير عنده، يشخص أن عنده حساسية تجاه اللون من الطعام، هالغذاء المعين. على الإنسان أن ينمي في نفسه حالة الحساسية تجاه الذنوب والأخطاء، وهو ما يعبر عنه في النصوص الندم على الذنب، الندم على المعصية. في بعض الأحيان الإنسان يميت هذه الحساسية، يرتكب خطأ ما كأنه مرتكب خطأ، وهذا من أسبابه الاستهانة ببعض الذنوب والمعاصي. لازم الإنسان عليه أن لا يستهين بأي ذنب مهما صغر في نظره. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راكبه، وفي رواية أخرى: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. بسيطة، هذا ذنب صغير، لا تعود نفسك على هذا التفكير. ما دامت المعصية لله العظيم الكبير، فأي معصية ينبغي أن تكون في نظرك كبيرة وعظيمة، لأنها مخالفة للعظيم، مخالفة للكبير. وهذا في حياتنا البشرية احنا نلحظه، تصرف معين ممكن تسويه ويا واحد عندك ميانة عليه بسيطة يتحملها، لكن تسويه تجاه شخصية مهمة لا. التصرف السيء القليل الحقير تجاه الشخصية الكبيرة يكون كبيرا. من علامات الإيمان عند الإنسان المؤمن مستوى حساسيته تجاه الذنوب. إذا تشوف نفسك تتحسس من الخطأ، من تسوي خطأ تشعر بأنك غير مرتاح، هذا يعني أنك مؤمن، هذا يعني أن نفسيتك في حالة سوية سليمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من سرته، فيما روي عنه، من سرته حسدته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا دلالة من دلالات الإيمان. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. ما دام شعر في نفسه بالندم، الله سبحانه وتعالى يقول خلاص، ما دام أنت ندمت وعرفت أن اللي سويته خطأ وتأسفت على هذا الخطأ، حتى قبل أن يقول أستغفر الله، الله يغفر له ذنبه. وبالعكس الإنسان اللي يذنب وما كان مسوي شيء، بل بعض الناس قد يفرح بذنبه، يسوي خطأ ويرتاح. ورد عنه عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام روي عنه أنه قال: من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ. يذنب ويضحك مرتاح. بعض الناس يفرح، يسوي خطأ في داخل نفسه يشعر بأنه حقق ويفرح بأنه صنع ما يريده، هذا خطأ أكبر. وهذا غالبا ما يحصل للإنسان في علاقاته ونزاعاته مع الآخرين. عند مشكلة ويا أحد، عند موضوع نزاع مع أحد، مع زوجته، مع جيرانه، مع زملائه، مع ناس آخرين، مع العمال الموظفين عنده، فيتمكن منهم، يعني يقدر يؤذيهم، يفرح. إيه؟ رويت شلون؟ يفكر كذا؟ يفرح، يحس بانتصار أنه حقق شيء. أنت خطأك على الطرف الآخر ذنب، وفرحك بأنك أنت سويت هذا الذنب هو ذنب أكبر. مفروض حينما تخطئ وخاصة تجاه الآخرين، خلي ضميرك يقظ، تشعر بالندم، تشعر بالخطأ، وتحاول أن تعالج آثار ذلك الخطأ. ينقلون عن أحد المراجع السيد البروجردي رحمة الله عليه، مرجع كبير، يوم من الأيام في الدرس تلميذ من التلامذة يناقشه، أشكل عليه، جاوبه السيد على إشكاله، بس كأن التلميذ إما ما فهم أو عنده شبهة ثانية، صار يرادد السيد في الكلام. السيد شوية انفعل، قال له كلمة يعني شوية قوية، مثلا أنت ما تفهم ولا ما أدري إيش ولا، يعني كلمة من الكلمات، وراح انتهى الموضوع. طبعا تلميذ مع أستاذة تصير مثل الأمور. نص الليل ذاك الطالب الفقير في بيته، طالب يعني على قد حاله، وإذا الباب يطرق، فتح الباب وإذا السيد البروجردي على الباب وهو يبكي ومتأذي: اسمح لي يا ابني، أنا جرحت مشاعرك شوية، الكلمة اللي قلتها لك في الدرس شوية كانت قاسية. سيدنا: ما يحتاج، أنت أستاذنا، أنت أبونا، أنت مربينا. قال: ابني ما قدرت أنام، كل ما حاولت أنام ما قدرت أتذكر الكلمة الشوية القوية اللي قلتها لك، وعاتب نفسي شلون أنام، أنا إذا متت أقابل الله وأنا جرحت مشاعر إنسان بكلمة. قال سيدنا: خو بكرة بالدرس أنا أشوفك. قال: ما قدرت أنام، شلون أصبر إلى بكرة بالدرس أشوفك. هذا الإيمان، هذه الحساسية الطيبة. على الإنسان أن ينمي هذه الحالة في نفسه تجاه زوجته، تجاه أبنائه، تجاه الآخرين. لا تخلي عندك أخذته العزة بالإثم، حتى تجاه ابنك، زوجتك، زميلك، الخادم اللي عندك، تأخر الخادم، تأخر السائق، تغضب عليه، تأخرت كذا، بعدين يبين لك عذر: السيارة ترى صارها بنشر، صار شيء. طيب أنت تسرعت في الغضب عليه، قل له: عفوا اسمح لي، أنا ما كنت أدري، عفوا اسمح، اعتذر منه. لا تأخذك العزة بالإثم، اعتذر من سواق، اعتذر من شغالة، اعتذر من زوجة. إيه نعم، إذا ما تعتذر الحين ترى بكرة تدفع الثمن باهظ. باكر نفس هذا السائق، نفس الشغالة يوم القيامة توقف قدامك تقول له: اسمحي لي، مني والطريق اسمح لك، جيب 100 حسنة من حسناته، تحمل عندي 100 سيئة من سيئاتي، الآن أسهل لك تعالج الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة من كل الذنوب والأخطاء. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل أتمناه لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نأخذكم الآن أيها الأحبة في جولة سريعة بين أبرز فقراتنا وبرامجنا لهذه الليلة. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 8:10 يأتيكم برنامج الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 8:19 يليه قوافل حسينية. درر البلاغة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:44 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 9 مساء نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة تستمعون إلى دعاء كميل في الساعة 10:10. الحسين عليه السلام سفينة النجاة يأتيكم عند 10:41. حصاد المساء يأتيكم في الساعة 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. عند 11:20 تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا معنا في نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها العناوين الرئيسية. طهران تدين مصادقة الكنيسة على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن. قائد حركة أنصار الله يعتبر معاناة الأطفال بغزة وصمة عار على جبين المجتمع البشري. والإعلام العبري يعترف بإصابة 10 جنود بجروح خطيرة أثر انفجار منزل في مدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالباندي أن الصناعة النووية في البلاد متجذرة ولن تتوقف عبر هجوم عسكري أو ضغوط سياسية. وأشار كمالباندي إلى العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية مشددا على أن هذه الصناعة ستنهض من جديد بنفسها. وفي وقت سابق أكد كمالباندي أنه لا يمكن اقتلاع جذور القدرات النووية السلمية التي تمتلكها إيران، مؤكدا أن نمو وتطور هذه الصناعة سيستمر بالتأكيد ولن يتوقف أبدا. دانت طهران مصادقة الكنيسة على مشروع قانون فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبرته دليلا آخر على طابع الكيان التوسعي والاستعماري. الخارجية الإيرانية أوضحت أن هذا الإجراء الذي يأتي بالتزامن مع الإبادة الجماعية بغزة واستمرار الجرائم بالضفة الغربية يكشف أكثر من أي وقت مضى أن الكيان يسعى لإبادة فلسطين بشكل كامل أرضا وشعبا وهوية. بدوره قال حزب الله أن الاحتلال لن يقف عند حدود الضفة والقدس أو فلسطين، محذرا من أن لا أحد في المنطقة سيكون بمنأى عن مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على وجوب كبح جماح مجرمي الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم على جرائمهم الشنيعة. بقائي أكد أن الكيان العنصري المحتل يقتل بأسلحة غربية ويجوع بموافقة غربية، مشيرا إلى تهرب الاحتلال من المحاسبة عبر الفيتو الأمريكي والدعم الغربي. وانتقد بقائي سياسة المعايير المزدوجة مبينا أن المسؤولية المشتركة تدعو للتحرك الآن لإنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والإبادة الجماعية. قال قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي إن مشاهد الأطفال ومعاناتهم في غزة محزنة جدا وتمثل وصمة عار على كل المجتمع البشري، وفي المقدمة يأتي المسلمون. وأكد أن الجنود الصهاينة يقتلون الأطفال في إطار اللهو ويتبجحون بنشر مشاهد لجرائمهم، متسائلا أين حقوق الأطفال وحقوق الإنسان وكل العناوين التي يرفعها الغرب لخداع الشعوب الأخرى. وأشار إلى أن هذا الأسبوع يعتبر الأقصى والأكثر مأساوية ومظلومية منذ بداية العدوان على غزة، معتبرا أن ما يرتكب الاحتلال على الأرض مهول وفظيع وجرائم رهيبة للغاية. أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية عن تسوية مالية قيمتها تفوق 200 مليون دولار لإنهاء تحقيقات أطلقها الرئيس دونالد ترامب لاتهامه الجامعة بتقصيرها في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين. ولمعرفة المزيد تابعوا التقرير التالي.
تسوية مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة كولومبيا في نيويورك في إطار التضييق على الطلاب المناصرين لفلسطين، حيث تمت الصفقة بقيمة 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة ترامب بزعم تقصير الجامعة في التصدي لمعاداة السامية خلال احتجاجات تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. وتتضمن التسوية استعادة كولومبيا لتمويلات فيدرالية كانت قد علقت، ما يساهم في تخفيف أزمتها المالية، لكنها تفرض في المقابل التزامات تهدد استقلالها الأكاديمي، بينها عدم اعتبار العرق في التوظيف أو القبول ومراقبة الاحتجاجات الطلابية بشكل مشدد. وتشمل الشروط المثيرة للقلق مراقبة صارمة للطلاب الأجانب ومشاركة بياناتهم مع السلطات، ما يعد انتهاكا خطيرا للخصوصية وحرية التعبير. الصفقة وصفت بأنها مصممة لحماية الاستقلال الأكاديمي، غير أنها تثير تساؤلات جدية حول تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسات التعليم العالي في أمريكا في عهد ترامب،